رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار هم للطريق مشاعل الأنوار
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، قصة وعبرة، وقصتنا في هذه الحلقة قصة تحتاج منا إلى إعادة النظر في حياتنا مرة أخرى، وإلى إعادة النظر في كل ما يصدر منا من كلام في هذه الحياة الدنيا، حتى نحشر بين يديه سبحانه وتعالى ونكتب عنده من الصادقين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قصتنا قصة عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وعبد القادر الجيلاني بعض الناس يتهمه بأنه كان وكذا وكذا من أهل البدع والخرافات إلى آخر ما نرى ونسمع، وهو بريء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، لأن عبد القادر كان من أهل السنة، وكان عالما جليلا، وكان زاهدا كبيرا في هذه الحياة الدنيا رحمه الله تعالى. هذا العبد الصالح يحكي عن نفسه بين كان طفلا صغيرا، أعطته أمه يوم من الأيام صرة فيها ما فيها من الأموال، وأرسلته بهذه الصرة إلى مكان ما. قال: وبين أنا في الطريق إذ اعترض طريقي مجموعة من قطاع الطرق من اللصوص، فقال له كبيرهم: يا بني، هل معك من مال؟ هل معك من شيء؟ فأخرج صرة الدنانير من جيبه وقال: هذه هي. فتعجب الرجل جدا وقال: يعني سبحان الله، كان بإمكانك أن تخفيها، أن تخادعنا، أن تكذب علينا، وهذا من حقه حتى يفلت بنفسه وينجو بنفسه وبأمواله من هؤلاء اللصوص، لكنه كان صادقا جدا معهم. فقال لقاطع الطريق الكبير، هذا اللص الكبير، قال: يا هذا، لقد عاهدت أمي منذ صغري ألا أكذب أبدا. سبحان الله. الرجل تأثر جدا ونظر إليه ونظر إلى من معه من الناس وقال: سبحان الله، تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله سبحانه وتعالى. ثم تاب هذا الرجل توبة نصوحا صادقة، وتاب من معه من اللصوص على يدي عبد القادر الجيلاني بسبب أنه تحدث معه بهذه اللهجة وبهذه الطريقة. هذا يحتاج منا أيها الأحبة أن نقف مع أنفسنا مرة أخرى لنتذكر الصدق. وأين هو الصدق من حياتنا؟ أين هو الصدق في كلامنا؟ أين هو الصدق في سائر معاملاتنا وتعاملاتنا فيما بيننا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكلام هنا موجه للرجال وللنساء على السواء يعني، لكن لفظة الرجل تذكر للتغليب فقط، من باب التغليب، وإلا فالكل يشترك، الكل يشترك في هذه الصفات وفي هذه الأحكام. إذن الصدق الصدق يا عباد الله. هل جربت يا عبد الله يوما، هل جربت يوما أن تتعرف على من يكلمك من الناس في قضية ما، إن كان صادقا أم إن كان كاذبا؟ يعني حتى إن الناس في العالم في القرن الفائت، القرن الماضي، القرن العشرين، توصلوا إلى اختراع اسمه جهاز كشف الكذب، وكانوا يأتون باللصوص وقطاع الطرق والجواسيس وغير ذلك من الناس، فيضعونهم على هذا الجهاز ليكشف الجهاز أنهم من الكاذبين. لكن اعلم يا عبد الله أن هذا الجهاز كان يعتمد على قياس سرعة نبض القلب وضغط الدم وكمية العرق المفرزة من كل إنسان، لكن استطاع كثير من اللصوص والجواسيس وقطاع الطرق وغيرهم أن يخدعوا حتى هذا الجهاز، وأن يكذبوا حتى على هذا الجهاز، فلم يكتشف أمرهم، وخرجوا من هذا الجهاز أو قاموا من عليه سالمين وربما غانمين تعويضات معينة. في القرن الحالي، القرن 21 اكتشف الناس في الشرق والغرب طريقة أخرى لكشف الكذب والكذابين. هذه الطريقة تعتمد على بعض التغيرات الملحوظة التي تحصل على وجه الإنسان، لأن انفعال الإنسان ساعة الغضب يختلف عن انفعاله وشكله ساعة الضحك، يختلف عن انفعاله وشكله ساعة الندم أو ساعة الخوف أو غير ذلك. ثم أيضا اعتمدوا على قضية الانحناءات الصوتية التي تختلف من إنسان إلى آخر. قلت سبحان الله، كتاب ربنا عز وجل سبق هذا الاختراع بسنوات طويلة جدا، بقرون وقرون، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى أخبر البشرية أن قضية الانحناءات الصوتية هذه وتغيراتها وتغيرات تردداتها تختلف من شخص لآخر، ونستطيع أن نتعرف من خلالها إن كان يكذب أم إن كان يصدق، إن كان كذا أو كذا. كذلك قضية الوجه وتعابير الوجه وتغير ملامح الوجه، الله تبارك وتعالى أخبر عن الذين كفروا في هذه الحياة الدنيا بقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات عرفت في وجوه الذين كفروا المنكر، أو رأيت في وجوه الذين كفروا المنكر، هذا يظهر على وجوههم. وقال سبحانه في حق المؤمنين: سيماهم على وجوههم من أثر السجود، ليست علامة الصلاة الموجودة في الجبين، ولكن النور والضياء والبساطة والبشاشة التي تظهر على وجه المصلي دونا عن غيره من غير المصلين. هذه قضية الكذب وقضية الصدق أيضا. ولذلك الصدق الصدق منجاة على طول الخط. صحيح من حقك أن تحتال في القول، أن تعرض في الكلام، أن تخادع عدوك وخصمك، خاصة إذا كانت هناك مواجهات بين المسلمين وغير المسلمين أو في بأي سبب من الأسباب، من حقك، وهذا لا يعد كذبا بشكل ما. ولكن الصدق في معظم أوقات حياتنا وتعاملاتنا مع الناس هو المطلوب، وهو النجاة والمنجاة لكل واحد منا في هذه الحياة يا عباد الله.
للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار.
ولذلك رأينا الصدق أيضا داعية لقبول حديثك عبد الله على طول الخط. إذا اشتهرت بين الناس بالصدق فلن يكذبك أحد إلا نادرا، إلا إذا كان بقى عنده حقد وعنده كذا وعنده كذا في نفسه، لكن في العموم لن يكذبك أحد إذا اشتهرت بالصدق. أما إذا اشتهرت بالكذب والعياذ بالله فإن الناس يكذبوك ولو صدقت، يعني حتى لو في موقف من المواقف صدقت فيه لن يصدقك أحد. قال عليه الصلاة والسلام لأهل مكة لما جمعهم حينما أراد أن يعلمهم بنبوته وبرسالته، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، وفي لفظ: ما جربنا عليك إلا صدقا. لماذا؟ لأنه كان يتصف بينهم بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، كان ملقب بينهم بالأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوها، قررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أولا، ثم قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، وبدأ يعني يخبرهم ويدعوهم إلى كلمة التوحيد. إذن الصدق مدعاة لقبول حديثك على طول الخط. هرقل الروم لما كان عنده أبو سفيان بن حرب، فهرقل راح يسأل أبو سفيان عن محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان كان لا يزال على الكفر، هذا كان قبل دخوله في الإسلام يعني. فهرقل الروم يسأله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ يعني قبل أن يقول أنا رسول كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان: لا، وكان صادقا في هذا منصفا. فقال هرقل: أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس حتى يكذب أو ويكذب على الله، أعرف أنه ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. إذا من عرف بالكذب لن يصدق، ومن عرف بالصدق يصدق. إخوة يوسف عليه السلام لما كذبوا على أبيهم في أول الأمر قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماذا قال يعقوب عليه السلام؟ قال كما أخبر ربنا في كتابه فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طب لما جاء إخوة يوسف في قصة أخيه الأصغر في نهاية القصة وكانوا في هذه المرة صادقين صادقين لكن أباهم كذبهم وقال لهم كما قال في المرة الأولى كما جاء في كتاب ربنا قال فصبر جميل لكن هذه المرة لم يقل والله المستعان على ما تصفون وإنما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سبحان الله القدير. لماذا؟ لأنهم اتصفوا بالكذب لذلك لم يصدقهم أبوهم في المرة الثانية كما لم يصدقهم في المرة الأولى. وفي كل زمان ومكان سنجد أن الكذب والكذابين أكثر من الصدق والصادقين بكثير. ولذلك لما عاد الهدهد بقصة بلقيس ومملكة سبأ إلى سليمان عليه السلام قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أفرض الصدق هنا وجمع الكاذبين هنا أو الكذابين. لماذا؟ لأنه علم أنهم أكثر من الصادقين في كل زمان ومكان والعياذ بالله. ولذلك علينا أن نصدق. نعم أن نصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا يعلم امرأة من نساء المسلمين نادت لولدها في مشهد ما تقول تعالوا أعطيك هذه التمرة أشارت فقط لم تتكلم يعني لم تعد بلسانها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لها لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. طب بالله عليكم أحبتي في الله لو نظرنا إلى هذا الكلام ثم نظرنا إلى أحوالنا أو أحوال الناس من حولنا أيضا ماذا سنرى؟ سنرى أننا نكذب كثيرا جدا دون أن نشعر يعني دون أن نشعر. أين أبوك؟ مش موجود. أين فلانة؟ خرجت. هو موجود وجالس جنبه. أين 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 أين؟ لماذا لماذا يعني سبحان الله لماذا نلجأ إلى الكذب مع أن هناك شيء اسمه التعريض وهذا في حدود يعني لأن في بعض الناس أخذ التعريض هذا كأنه دين يعني كأنه مذهب من المذاهب يمشي عليه ليل ونهار فيقع في الكذب ويظن أنه يعرض أو أنه يعني يحتال في الكلام. لا وهذا غير صحيح. ومن الناس من يحلف بالله كذبا ويقول هو حلفني على كذا وأنا نويت كذا وهذا أيضا كلام خطأ كلام غير صحيح لأن الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف. الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. بل جعل عليه الصلاة والسلام صفة من صفات أهل النفاق في من كانت فيه هذه الخلة أو هذه الصفة. قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يعني إذا اجتمعت في هذه الصفات كلها أول صفة من هذه الصفات إذا حدث كذب وثاني صفة إذا وعد أخلف وثالث صفة إذا اؤتمن خان إذا خاصم فجر وهناك صفة إذا عاهد غدر. كلها صفات مجتمعة على بعضها. إذا لابد من الصدق. الصدق يا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق كله ويجنبنا وإياكم الكذب وأهله والخيانة وأهلها. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.